صل على محمد وآل محمد.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد الأعداء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهل أعدائهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وأحكامهم ومعارفهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقاء آل محمد.
صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وآل محمد.
كان الكلام ولا يزال حول الإيراد على السيد الطوري الذي نزه أعمدة السقيفة عن النصب والعداوة لأهل بيت محمد صلى الله عليهم أجمعين، عليه وعليهم أجمعين. في حين أنه في بعض بحوثه العلمية الفقهية قطع بأن الناصبي هو كافر نجس رجس، حيث قال في كتابه التنقيح لأستاذنا الراحل رحمة الله عليه الميرزا علي الغروي في الجزء الثالث منه صفحة 75 تعليق رقم 2، قال في تعريفه للنواصب: هم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت عليه السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله، ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم. فهنا نلاحظ في هذه التعليقة أنه حكم على معاوية ويزيد بالنصب والعداوة، وأنهما كافران ناصبان ملعونان نجسان رجسان، في حين أنه في كتاب تلميذه الخلخالي، وهو تقرير للسيد الهوي في بحث أعيان النجاسات أو أعيان النجاسات، ذكر كما أشرنا سابقا، ذكر على أنه أو على أن أبا بكر وعمر يحكم عليهما بالإسلام الظاهري لا من باب النصب والعداوة، لا لأنهما يعني يكرهان ويبغضان آل محمد عليهم السلام، بل لأجل حب الدنيا والجاه والسلطة. إذن هما بنظره في هذا الكتاب، كتاب تلميذه، وهو بحث فقهي في الخارج، ذكر هذا الكلام، وهو آخر كتاب لعله صدر للسيد الخوي. فنحن نأخذ بالكتاب الأخير، حيث أن كلامه هذا موجود في هذا الكتاب. ومن البعيد جدا أن يكون هذا الكتاب الكلام الموجود في كتاب تلميذه الخلخالي أن يكون مزيفاً أو مكذوباً على السيد الخوي، ذلك لأن السيد الخوي أمضى هذا الكتاب بعدما انتهى منه تلميذه الخلخالي، أمضاه وأقر به. فعلى هذا نحن نتعجب أنه كيف حكم السيد الخوئي على النواصب بشكل عام؟ حكم عليهم بالكفر والنجاسة، ثم أتى بشاهد على ذلك وهو معاوية ويزيد. والسر في حكمه على معاوية ويزيد بأنهما ناصبان لأهل البيت هو أن معاوية ويزيد شهراء السلاح على المعصومة. معاوية شهر سلاحه على أمير المؤمنين علي، ويزيد لعنه الله شهر سلاحه على سيد الشهداء وأباد عائلته في كربلاء. إذن الملاك والمناط واحد، فما بال السيد الخوئي يحكم على معاوية ويزيد بالنصب والعداوة، في حين أنه إذا أتت النوبة إلى أبي بكر وعمر يقول بأنهما مسلمان ظاهريا، في علم الله بقولهم كفار. إذن الملاك والمناط واحد، وهو إقدام هؤلاء النواصب على قتل المعصوم. ومن المعلوم بالضرورة ومقطوع به عند الإمامية برمتهم، حتى عند المخالفين أو بعض المخالفين، أن من اعتدى على سيدة النساء أو اعتدى على أمير المؤمنين الذي وردت بحقه النصوص القرآنية والنصوص النبوية الكثيرة، ولو لم يكن إلا نص الغدير الواضح، حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله، لو لم يكن إلا هذا النص لوحده لكفى به حجة على الجميع، وهو نص صريح في تكفير كل من خرج على أمير المؤمنين علي عليه السلام مهما على شأنه ومهما أصبغ عليه من شعارات ومن تلبيسات، فيبقى الشاهر سيفه بوجه أمير المؤمنين علي وسيدة النساء وأهل البيت، فلا ريب في كفره ونصبه وعداوته باتفاق الأمة. ألا بيأتيني واحد شاذ تحت عنوان المرجعية وتحت عنوان الفقاهة وتحت عنوان كل عناوين هذه يلبسونها على الشيعة؟ هذا ليس مبررا، فقاهته له، رياسته له، لا يعني أن إذا كان يعني زعيم الحوزة العلمية وأنه فقيه عالي القدر كما يقول الإيرانيون، عالي القدر، إذا كان عالي القدر لا يعني ذلك على أن كل كلامه ممضى شرعا ويجب الأخذ به، وأنه معصوم يدخل في سلك المعصومين المسددين، لا يشتبه ولا ينسى ولا يجهل ولا يخطئ. هذه مقالة الجاهليين، مقالة الجاهليين الذين يعتقدون بأن ساداتهم وأمراءهم مسددون لا يخطئون، ما عدا آل محمد عليهم السلام كل الناس معرضة للخطأ، معرضين للسهو والجهل والنسيان وما شابه ذلك. فالخوئي ليس له ميزة على غيره من العلماء الذين اشتبهوا وأخطأوا ونسوا وشطوا وشطحوا. فمن يتجرأ على آل البيت تحت عنوان الفقاهة وتحت عنوان الاجتهاد وما شابه ذلك من عناوين، هذه لا تمر كما قلنا سابقا على العلماء الذين يسهرون الليالي للزود عن حياض آل محمد وللدفاع عنهم صلوات الله عليهم. فهؤلاء في الثغر الذي يلي إبليس وجنوده يتصدون لكل شبهة تطرأ في غيبة إمامنا الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليه وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحلك رجاءهم.
فلا ميزة للسيد الخوئي ولا لفلان ولا لعلتان حتى تكون آراؤه ونظرياته هي المنضى شرعا على عامة الشيعة. إذن إن هذا السيد المذكور كما كفر يزيد ومعاوية وحكم عليهما بالنصب والعداوة، في حين أنه حكم على الصنمين الأكبرين اللذين هما الأساس في تنصيب معاوية ويزيد على بلاد الشام. عمر هو الأساس في هذه المشكلة، لولا عمر لما كان لمعاوية نصيب في بلاد الشام، ولما سنحت الفرصة ليزيد لأن يحكم بعد أبيه ويقتل الإمام سيد الشهداء وأهل بيته الأطهار. وصدق بولس السلامي وهو نصراني، صدق كل الصدق، وهذا النصراني هو عند الله أفضل من ملايين من المسلمين الذين يقفون بجانب معاوية ويزيد وعمر وأبي بكر. ماذا قال بولس السلامي؟ له قصيدة طويلة معروف منها هذا البيت: طالله ما كربلاء لولا سقيفته، ومثل ذا الفرع ذاك الأصل ينتجه. يعني كربلاء هي فرع من الأصل الذي أسسه عمر بن الخطاب، وهو تنصيب معاوية على بلاد الشام. وسوف نتلو بإذن الله وإذن الإمام على ما سمعكم الرسالة الكبيرة التي الطويلة التي أرسلها عمر إلى معاوية، ويشرح له بغضه لرسول الله ولأهل بيته الأطهار. رسالة طويلة مفصلة. إذن بهذا الكلام المتقدم نكون قد انتهينا من الوجه الرابع من وجوه الرد على السيد القوي. الوجه الخامس: إن من يحكم على الغلاة والنواصب، سيد الخوي قد حكم على الغلاة والنواصب بأنهم كفار، والنواصب بالمعنى الذي يقر به سيد الخوي، وهو أنه شنو؟ أنه معاوية ويزيد من النواصب، وحكم عليهما بالكفر والنجاسة دون أن يحكم على الصنمين الأكبرين بذلك. فالغلاة والنواصب بالمعنى الخاص الذي يعتقد به السيد وأمثاله، وكذلك الخوارج حكم عليهم بالكفر والنجاسة، وهكذا كل من سار على خطاه أو من تقدم عليه، حيث حكموا على الغلاة والنواصب بالمعنى الخاص الذي يعتقدون به، والخوارج كذلك حكموا عليهم بالكفر والنجاسة ظاهرا وواقعا. مش انه والله في عالم الواقع في عالم الثبوت هم كفار، وفي عالم الظاهر عالم الدنيا هم مؤمنون مسلمون. حتى تمسك بهذه المقالة صعاليق في الحوزات العلمية مثل أسد أصير ومثل جمال الحيدري وأمثال هؤلاء، محمد حسين فضل الله وياسر عوني، تمسكوا بمقالة الخوئي تحت شعار أن الخوئي زعيم الحوزة العلمية وقوله فصل. بعد خلص زعيم الحوزة العلمية شلون يحكي خطأ؟ والله لما تفقهوا في القرآن ولا تذوقوا معارف القرآن ولا تذوقوا معارف أهل البيت عليه السلام. كل من يعتقد بأن الخوئي لا يخطئ وأنه مسدد وكلامه فصل، قول الفصل، هذا مخالف للقرآن الكريم ومخالف لسنة النبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين. مين مكان يبقى؟ هؤلاء يعبدون هذه الشخصيات، لا يعبدون الله. ولو عبدوا الله وعرفوا الله وعرفوا النبي الأعظم وأهل بيته لما كانوا فعلوا ما فعلوا، ولما صوبوا أفعال مرجعياتهم هذه. هذا يسميه التصويب الأشعري. التصويب الأشعري أن الفقيه مصوب أفعاله لا يخطئ، لأنه هو يد الله في الأرض. نحن يد الله في الأرض هم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك.
هذا الأمير أسد الله الغالب سيد الأوصياء، سيد الأولياء، سيد الأنبياء، علي بن أبي طالب. هذا يد الله، هذا وجه الله، هذا القبلة إلى الله. أعظم إنسان على وجه البسيطة هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، سيد الأنبياء والمرسلين، رغما عن أنوف هؤلاء. وزوجته سيدة النساء مثله. فالعجب من هذا الذي يسمونه بزعيم الحوزة العلمية، يحكم على من اعتدى على سيد الخلائق أمير المؤمنين علي، وزوجته سيدة النساء صلوات الله عليه، يحكم عليهما بالإسلام الظاهر، يحكم على من اعتدى عليهما بالإسلام الظاهر، يقول الأمر هو عند الله يوم القيامة. في حين أن معاوية ويزيد بنظره كافران، نجسان، رجسان، ناصبين. كما قلنا في الوجه الرابع والمتقدم عليه، الملاك والمناط واحد، الاعتداء على المعصوم. والله بنقوله للخوئي مثلا، يعني الصنمان الأكبران لم يعتديا على سيدة النساء، هو يقر بأنهم اعتديا عليها، ويقر بحسب الظاهر بأن عمر رفس بطنها وكسر أضلاعها وأسقط جنينها، بحسب الظاهر، حسب ما رأيت، حسب الظاهر يعتقد. يقول هذا قول المشهور، نبقى على ظاهر العبارة، هذا قول المشهور، شايف؟ هو يقول هكذا، ما أدري لعله لا يعتقد بأنهم دخلا عليها واعتديا عليها. إذن المسألة تدور مدار العلة، المناط، الملاك، وهو الاعتداء على المعصوم. بالغض عن كل ذلك، بالغض عن ظلامة سيدة النساء، بالغض عنها، نحن نقول للسيد أنت تقر وتعتقد بحسب الظاهر أنهما اغتصبا الخلافة، وقتلا شيعة أمير المؤمنين علي، مالك بن نويرة، واعتدوا على زوجته إلى مهنة، وعلى عمار بن ياسر، وعلى أبو ذر والجماعة، وبدلوا الأحكام كلها. فهل يا ترى أيها السيد أن من يغتصب الخلافة ويبدل الأحكام من الحلال إلى الحرام ومن الحرام إلى الحلال، هذا شو بتعده؟ هذا مو كافر ظاهري؟ إذا بتقول على أنه هو كافر ظاهري بحسب الظاهر، كافر واقعا بحسب الواقع، ومسلم ظاهري، فهذا خلاف النصوص القرآنية والنبوية والولوية التي دلت على أن من حلل حرام الله عن عمد فهو كافر. إذن هذه الأحكام برمتها التي تغيرت والتي تبدلت، هل يحكم على صاحبها بأنه مسلم ظاهرا؟ إذن بالوجه الخامس نقول أن من يحكم على الغلاة والنواصب كمعاوية ويزيد بحسب دعواه، وكذلك الخوارج بالكفر والنجاسة، كيف يجوز له أن يعدل من مفهوم النصب والعداوة من حالة إلى أخرى، ومن مفهوم إلى مفهوم آخر، وهو شنو؟ مفهوم حب الدنيا، لأنه اعتقد بأن هذين الرجلين الصنمين الأكبرين دخلا على سيدة النساء من باب حب الدنيا لا من باب النصب والعداوة. هذا صار عندنا مفهوم آخر، هذا المفهوم ليس عليه آية تؤيده، ولا خبر ولا قول لغوي. يعني أنا تتبعت أقوال اللغويين، لم أجد واحدا قال بأن الناصب هو الذي شنو يعني يدخل على دار إنسان أو يعتدي على إنسان من أجل فقط حب الدنيا مطلق، ما النصوص اللغوية مطلقة. الناصبي هو كل شخص اعتدى على آخر، سواء كان سبب الاعتداء هو حب الدنيا أو كان شنو لأجل بغض وعداوة بينهما. هذه أقوال اللغويين. فإذا عندما يأتي السيد الخوي ويقول بأن هذين الصنمين ليسا بناصبين بل يحكم عليهما بالإسلام لأنهما دخلا عليها الدار إلى ما هنالك من أجل حب الدنيا، فلا يحكم عليهما بالكفر الظاهري وإنما يحكم عليهما بالإسلام الظاهري. هذا خلاف قول اللغويين، خلاف قول أهل الاختصاص في اللغة، حيث عمموا هذا المفهوم، قالوا أن الناصبي هو كل من اعتدى على آخر. هلأ سبب الاعتداء ما في تقييد بكلمات اللغويين ولا في تقييد عندنا نحن في أخبارنا الشريفة. كل من اعتدى على المعصوم، سواء كان الاعتداء هو للتزعم على الخلافة أو ليستلم الخلافة ليغتصب الخلافة أو أي سبب من الأسباب، فهو ناصبي. فالتبعيد حينئذ بالنصب والعداوة لأناس كمعاوية ويزيد دون الصنمين الأكبرين، فهذا يعد تبعيدا خلاف الروايات وخلاف أقوال اللغويين. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس أن الخوئي نفى النصب والعداوة عن ساحة الجبت والطاغوت، وحكم عليهما بالإسلام الظاهري. وهذا النفي للنصب والعداوة كما سوف يأتي في الوجه الحادي عشر أو الثاني عشر هو مخالف للنصوص الخاصة التي دلت على أن الصنمين الأكبرين هما من النواصب، بل هما من أشد النواصب على أهل البيت. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعوى السيد الخوئي بتبرئة الصنمين من النصب والعداوة مخالفة للإجماع القطعي بين أصحاب الأئمة الأطهار والرواة الشيعة والمؤمنين منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا. ما في ولا واحد من الشيعة منذ وقعة السقيفة إلى يومنا هذا يقول بأن الصنمين الأكبرين هما شنو مسلمان ظاهرا وكفار واقع. لم يتفرد في هذه المسألة سوى هذا السبب. هلأ ما أدري إذا كان في واحد قبل منه سبقه في هذه المسألة. نعم العلامة الحلي قال أن الأتباع من أتباع الصنمين يحكم عليهما بالإسلام الظاهري. هذه النصوص التي استعرضنا جملة منها التي قلنا بأن هؤلاء عندما حكموا بالأتباع بأنهم من المسلمين ظاهرا ولكنهم كفار واقعا، هذه أخبار التقية التي قالت أنه صلوا خلف جنائزهم وشيعوا جنائزهم وما أدري شلون هذا، وكلوا من مطاعمهم ومشاربهم إلى مهم. هذه أخبار ظاهرها التقية لا تصلح أن تكون ملاكا لتأسيس حكم في كل عصر وزمان. يعني لو بعض الأزمنة ارتفع عن الشيعة الخوف فلم يعملوا بالتقية، فبيرجع كل شيء إلى أصله. فإذا أصحاب الأئمة هم أيضا، ولا واحد من أصحاب الأئمة قال بأن أبا بكر وعمر هما من أعمدة الإيمان ومن أعمدة الإسلام، ولا واحد. بل هناك نصوص تشير إلى أن الشاك في كفرهما هو كافر. الذي يشك في كفر الصنمين هو كافر. بعد ما أريد أفصل على هذه الموضوع. هذا الوجه السادس من وجوه الرد على هذا السؤال. الوجه السابع إن دعوة هذا السيد المذكور بأن الجبط والطاغوت مسلمين ظاهرا هي مقولة الجاهلين بأخبار آل محمد، كما أنها مقولة المائلين إلى خندق السقيفة. مهما حاول أصحاب المقولة أن يهندسوا ويزينوا اعتداء الجبط والطاغوت على سيدة نساء العالمين وبعلها أمير المؤمنين علي عليهم السلام، وما مقولة السيد المذكور إلا تحسينا لظلم الظالمين ونصب النواصب الجبارين، ومقولة هذا السيد هي تبرئة لساحة الطواغيت الجبارين وما جنوه على أولئك المقربين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن المعلوم بفقه آل محمد عليه السلام أنه لا يجوز تبرير أفعال المجرمين والظالمين بأي شكل من الأشكال، لا يحق لا للسيد الخوي ولا لغيره من أعمدة العلم حسب ما يزعمون لهم هذه المقولة، لا يحق لأي إنسان أن يبرر أفعال الظالمين الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا يعد هذا تحسينا لصورهم وتحسينا لظلمهم وطغيانهم على أهل البيت عليه السلام. وهذه إن سرت وانتشرت سوف يأتي علينا زمان يصبح المؤمنون يبرئون ساحة شنو؟ ساحة كل الظالمين، ما بيعود في ظالم في هذا. بعد بكرة توصل النوبة حتى إلى تأويل أفعال فرعون ونمرود وهامان، إن كان في مصلحة في تبرئتهما بكرة يبرئونه. وأما قاعدة حمل المؤمن على الصحة، هذاك المؤمن، من الذي قال بأن الصنمين الأكبرين هما من المؤمنين؟ ومن الذي قال بأنهما من المسلمين؟ قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. بعدين بحسب نظر السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي أن هذا المعطر الشيعي كما قلنا سابقا إذا والله أنكر الرجعة أو أنكر مفهوما عقائديا دلت الأدلة عليه، هو نفسه يحكم بكفره، هو عنده اللي بينكر المعاد واللي بينكر العدل الإلهي هو كافر نجس رجس، هذا القدر متيقن بما يعتقده هو، وعنده منكر الضرورة بحسب تصريحاته منكر الضرورة كافر. نحن نخاصمه بما يدعيه أو نثبت عليه بما يدعيه. أنت تقول بأن منكر الضرورة كافر ونجس، طيب هل الصنمان الأكبران عندما اغتصبا الخلافة أبقيا الحلال على ما كان والحرام على ما كان؟ يعني هل أبقى أبو بكر وعمر حلال محمد أبقياه على حاله كما أنزله الله على رسوله، وهل أبقيا حرام الله الذي أنزله الله على رسوله على ما كان أو كما أنزله الله على رسوله؟ أنت بحسب الظاهر تعتقد بأنهما بدلا الأحكام، بدلا عامة الأحكام أو بعض الأحكام، يعني يقول بعض الأحكام، على صوت أشك أنا بكل ما يقوله. طيب بدلا حكما واحدا، حكما إما أن تساويه بالفرد المؤمن الذي أنكر ضرورة من ضروريات الدين وإما أن لا تساوي، وحيث أنك تحكم على من أنكر ضرورة من ضرورات الدين بأنه كافر نجس وترتد وهو مرتد وتبين زوجته منه بطريق أولى، تحكم على الصنمين الأكبرين اللذين حرما حلال الله وحللا حرام. أما أن تحكم على الأوائل بأنهم مسلمين ظاهرين ثم واحد معطر شيعي إجا قال لك أنا لا بعترف بتقليدك ولا بعترف بالفتاوى التي، والله يكفره. إذا قال له واحد أنا لا أعترف حتى بالفتاوى التي تستنبطها ولا أعترف بالأخبار التي أنت تستنبط منها الأحكام، يقول له أنت نجس رجس كافر، فصلوا زوجته عنه. طب هذا المعطر يحكم عليه بالكفر وتبين زوجته منه ويحرم أكل ذبيحته، وإذا مسه الإنسان برطوبة يصير نجس يعني يتنجس، في حين أن الصنمين الأكبرين مسلمين ظاهرين خوش أوادم. ما بدي أقول ما هكذا تورد يا يا سعد الإبل، أقول ما هكذا تورد يا نحس الإبل. الله بكرة بيجيني شي صعلوك من هنا وصعلوك من هناك، قول لك هذا اللي كشر عن أنيابه هذا الشيخ بلش يصفق بهالمراجع، هذه مراجعكم، هذه أصنامكم تعبدونها، ولو عرفتم الحق لعرفتم أهل الحق. بس أنا أروي لكم رواية عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، لما دخل عليه الحارث بن حوط الليثي قال له يا أمير المؤمنين، هذه بقعة البصرة أيام البصرة من شنت عائشة حملة على أمير المؤمنين علي، قال له هذا الحارث للأمير يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة والزبير وعائشة أطحوا إلا على الحق، يعني ما أراهم إلا هم يمشين على الحق، ليش؟ كثرة الناس اللي معهم، لو كانوا على ضلال ما بيمشي وراءهم 20 قديش 100,000 جندي، الناس كلها معهم بالمدينة بمكة بالعراق كلها معهم، انت وحيد شو معك كم واحد من الشيعة. فقال له امير المؤمنين علي عليه السلام يا حار انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك، جست عن الحق يعني حتى عن الحق، إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، يعني مش هذا إذا كان الرجل عظيما بيصير الحق معه يدور معه حيث ما دار، إذا كان ضعيفا ما عنده أنصار بيصير مع الباطل يدور الباطل معه حيث ما دار، إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن أعرف الحق باتباع من اتبعه والباطل باجتناب من اجتنبه. هذه تفسرها أيضا رواية أخرى عنه روحي فداء وعن الإمام الصادق أحد المعصومين، أعرف الحق تعرف أهله، أنتم لو عرفتوا الحق لعرفتم ماذا قال هذا الرجل، ولكنكم جمدتم على الصورة فلم تروا إلا الجمال كل ما يقوله هذا الزعيم الديني وهذاك الزعيم السياسي أو الديني. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن والتاسع يأتي بإذن الله وإذن الإمام صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم رحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.